السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمت معاكم في الدرس اللي فات عن ما يتعلق بالإيمان بالقبر وبعض المعاني المتعلقة بالقبر، وزي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيربط القبر بالعمل الصالح، بيربط القبر بالاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، وده كان واضح جدا. تعالوا النهاردة نجاوب على أهم سؤال بيطرحه كتير من الناس اللي بيثيروا دايما الشبهات ضد العقائد وبيحاولوا بقدر المستطاع هز الأصول والثوابت عند المسلمين. الأمر الأول، هل يا ترى في نعيم وعذاب للقبر؟ والإجابة نعم، ولكن هل ورد هذا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ في البداية لازم نفهم كويس جدا إن ما يدور داخل القبر أو ما يدور يوم القيامة كل هذا من باب الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب الذي لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال إن احنا نتكلم عنه أو نتكلم فيه إلا إذا كان هناك دليل واضح صريح يبين هذا الأمر. علماء الأمة الذين أجمعوا سلفا وخلفا على أن القبر فيه نعيم وعذاب لم يأتوا بهذا الكلام من عند أنفسهم، وإنما كان هذا على وفق ما وقفوا عليه من أدلة في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيوة، النعيم والعذاب ورد في القبر، والنهاردة هنضع بعض الأدلة قدام أعيننا ونختم الحلقة بأهم الأعمال اللي تنجينا إن شاء الله، توصلنا لنعيم القبر وتنجينا من عذاب القبر. شوفوا، الله سبحانه وتعالى قال في شأن نوح، وهذا هو الدليل الأول على إثبات نعيم القبر وعذاب القبر من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الإمام الرازي رحمة الله عليه بيقول إن هذه الآية أصل أصيل ودليل واضح على إثبات عذاب القبر كما هو الحال الذي عليه أهل السنة. منين؟ قال من وجهين. قال الله سبحانه وتعالى في قوم نوح: مما خطيئتهم، أي بسبب خطيئتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا. قال هذه الفاء التي تدل في اللغة على الترتيب والتعقيب السريع، فبمجرد ما أغرق هؤلاء أدخلوا نارا، وهذا تعقيب سريع، فهذا دلالة واضحة على أنهم الآن يعذبون. الأمر الثاني، قال فأدخلوا، أدخلوا، قالوا هذا فعل عبر عنه بالمضي، فعل ماضي، يعني دلالة على أنهم دخلوا هذه النار داخل قبورهم يعذبون فيها بسبب تمردهم على شرع الله سبحانه وتعالى. آية غاية الوضوح، غاية البيان. الآية الثانية، قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم فرعون، وفي شأن فرعون، بسم الله الرحمن الرحيم: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، بصوا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم يعرضون على النار الآن غدوا وعشيا، يعرضون على النار غدوا وعشية ليرون فيها العذاب ويرون فيها الألام ويرون فيها جزاء ما فعلوا في الدنيا من عناد موسى عليه الصلاة والسلام والإفساد في الأرض. الآية الثالثة، قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. الملائكة بتكلمهم عند الموت: اليوم، النهاردة، اليوم تجزون عذاب الهون. التعبير باليوم دلالة على إن ربنا سبحانه وتعالى يخبر أنهم بمجرد ما ستخرج الأرواح من الأجساد أنهم سينالون عذابا شديدا بسبب افترائهم على الله سبحانه وتعالى. الآية رقم 4، قال الله سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: نعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال هو عذاب الآخرة. شايفين الآيات عاملة إزاي؟ آيات وراء آيات، آيات وراء آيات، كل ده يؤكد لينا ما يتعلق بإثبات نعيم القبر وعذاب القبر. قال الله سبحانه وتعالى، الآية رقم 5، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولقد قال القرطبي رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله، هذه الآية دلالة على عذاب القبر. وقال ابن حبان في صحيحه بعدما ذكر هذه الآية عنوان لها في صحيحه، قال: باب ما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك بعذاب القبر. اللي فسر هنا فإن له معيشة ضنكة بعذاب القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعيشة الضنك عذاب القبر. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، بل ثبت كل طبعا هذه الآيات طبعا في العذاب. هل في آيات في النعيم؟ في آيات في النعيم، وفي آيات في الثبات عند فتنة القبر. قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الصحيحين. إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية للصحابة رضي الله عنهم فقال إن المؤمن إذا وضع في قبره فيأتيه ملكان فينتهرانه فيقولان له من ربك ومدينك ونبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد آمنت به وصدقته واتبعته. فتلى النبي هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هم ثبتوا في الدنيا على طاعة الله، فلما تعرضوا لهذه الفتنة داخل القبر ثبتوا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله عز وجل أيضا داخل هذه الآية ما يتعلق بالعذاب، وهو حال هؤلاء الذين ابتعدوا عن طريق الله وحادوا عن الصراط المستقيم، فقال ربي تبارك وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بل من عجيب ما وقفت عليه الآية رقم 7 قول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. قال القرطبي هذه الآية فيها دليل واضح على إثبات عذاب القبر، أن الناس انشغلوا بالدنيا ومتاع الدنيا حتى زرتم المقابر، أي حتى دخلتم القبور. فقوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون، هذا على سبيل التهديد بما سيرون داخل القبر من العذاب، نسأل الله السلام. أما أحاديث النبي اللي وردت في هذا الباب فهي متواترة كما قال كثير من العلماء، الإمام السيوطي والإمام السفارين رحمة الله عليه، كل هؤلاء قالوا أن ثبت أحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيم القبر متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يقول إنكم تفتنون في قبوركم، وفي الأعياد يذكرهم بهذا، وفي مواطن اجتماعي مع الصحابة يذكرهم بهذا، وهو بيدفن حد يذكرهم بهذا. دخلت يهودية على عائشة رضي الله عنها فذكرت لها عذاب القبر، فقالت هذه اليهودية لعائشة أعاذك الله يا عائشة من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. ثم قالت عائشة فوالله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا وهو يتعوذ من عذاب القبر. ابن سعود كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيي والمات وفتنة المسيح الدجال. أسماء بنت أبي بكر بتقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة المرء في قبره حتى ضج الناس ضجة من شدة البكاء ومن شدة الخوف لما وضح النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما يتعلق بالقبر. وزي ما اتفقنا من بداية السلسلة احنا مش عايزين نكون دارسي عقيدة، احنا عايزين نكون رجال عقيدة، علشان كده دايما بربط العقيدة بالعمل. اسأل سؤال، ما هي الاسباب التي توصل لعذاب القبر؟ خلاص انا عرفت ان في نعيم وفي عذاب وعرفت الادلة من القرآن والسنة، هل يا ترى في هنا عندي أعمال لو عملها الإنسان يقع والعياذ بالله في عذاب القبر؟ أعمال لو عملها ممكن والعياذ بالله يعذب في قبره؟ نعم. ما هي هذه الأعمال؟ واحد، أذى الناس باللسان، أذى الناس بالغيبة، أذى الناس بالنميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالغيبة. الأمر الثاني، استهانة الإنسان بالبول وعدم الاستتار منه، فالنبي قال في شأن الرجل الثاني الذي كان يعذب في قبره وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يستتر من بوله. والنبي يقول أكثر عذاب القبر في البول، لأن البول إذا جاء على جسد إنسان أو جاء على ثيابه كانت الثياب كده الآن نجسة وبالتالي لا تصح صلاته فيضيع هذا الإنسان. العمل الثالث، أخذ أموال الناس بغير وجه حق، العلماء بيسميها الغلول. واحد سرق شبر من أرض جهره، واحد سرق أموال من أموال الدولة، واحد سرق في يوم من الأيام مال حد، واحد أخذ مال إنسان بغير وجه حق، الغلول. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه غلام له يقال له مدعم، كان يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه سهم عائر فقتله. الصحابة قالوا هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، إن الشمل التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. سبحان الله، أكل أموال الناس بغير وجه حق. كم من شركة وكم من تاجر لم يعطي الأجراء حقهم وأكل عليهم حقوقهم في الوقت ده. نقول للناس خدوا بالكم، ده سبب من أسباب عذاب القبر. الأمر الرابع الظلم، وده من أشد أنواع أو من أشد الأسباب اللي بتوصل لعذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع وأفاق قال على ما جلدتموني؟ قال إنك مررت على مظلوم فلم تنصره. أموال الظالم هيبقى وضعه إيه؟ أموال الظالم هيبقى وضعه إيه؟ كذلك أيضا من الناس أو من الأعمال اللي بتوصل لعذاب القبر هجر الإنسان للقرآن. الناس اللي ربنا أتاها القرآن فناموا عنه ولم يعملوا بما فيه. الناس اللي أكلوا الربا، أهل الزنا والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وإن النبي حكى لهم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الذي ينام عن القرآن وكيف أنه يعذب في قبره، وذكر حال الذي يكذب الكذب فتبلغ الأفاق، وذكر حال أهل الربا الذين يسبحون في أنهار الدم، وذكر لنا حال الزنا وأهل الزنا وكيف أنهم في تنور تأتيهم نار من تحتهم فتحرقهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة هؤلاء. تخيلوا معايا هذه أعمال بتوصل والعياذ بالله إلى عذاب القبر. كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن علماء الأمة الذين يقولون ما لا يعلمون، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم رأهم في قبورهم يعذبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على أخوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم علماء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، أو خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. النبي يتكلم معانا عن الناس اللي بتستدين ديون، تاخد من ده دين وده دين ولا ترد، وليست حريصة على الوفاء بهذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حال أن الإنسان الذي مات عليه دين فهو محتبس بدينه حتى يقضى عنه. احذروا من الأعمال دي علشان ربنا ينجيكم من عذاب القبر. طب في أعمال توصل لنعيم؟ طبعا. إيه هي الأعمال اللي بتنجي العبد من عذاب القبر؟ أول عمل حافظوا على سورة تبارك، القرآن عامة وسورة تبارك خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تبارك الذي بيده الملك، هي المنجية من عذاب القبر، وفي لفظ هي الواقية من عذاب القبر. لذا ثبت عن ابن مسعود أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك. ليه؟ علشان تنجيه داخل القبر. يبقى قراءة القرآن وبخاصة عامة وخاصة سورة تبارك. اتنين، العمل الصالح. جهز لنفسك عمل صالح يدخل معك قبرك. أولادك مش هيدخلوا معاك، مالك مش هيدخل معاك، انت هتخش لوحدك ولا يدخل معك إلا عملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله 3 قرناء، الأول يقول له أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك، دول أهلك عند باب الملك يسبوك، والثاني يقول له أنا معك خذ ما شئت ودع ما شئت، ده مالك، وأما الثالث فيقول له أنا معك حيثما حللت وحيثما ارتحلت فهذا عملك. ركز على العمل. والنبي بيّن لنا أثر العمل على حال الإنسان داخل القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة والصدقة عن شماله، والبر والصلة عند قدمه، فيؤتى بالعذاب من قبل الرأس فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يميني فيقول الصيام ما قبل مدخل، فيؤتى من قبل الزكاة فيقول ما قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجلي فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلنا مدخل، فيكون الإنسان بفضل الله عز وجل داخل قبره في أمن وأمان. من الأعمال المهمة جدا اللي تنجي الإنسان من عذاب القبر هو التعوذ منه. إنك تتعوذ بالله من عذاب القبر. النبي كان دايما بيتعوذ بالله من عذاب القبر، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. الأمر الرابع، أن ينال الإنسان منا الشهادة في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له بأول دفعة دم: يرى مقعده من الجنة، يجار من عذاب القبر، يأمن الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين. شفتوا إزاي العمل الصالح ماشي مع الإنسان؟ كذلك أيضا مما ينجي الإنسان، مما ينجي الإنسان من عذاب القبر ويجعل هذا القبر مليء بالنعيم، هو الإكثار من ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن قول الله عز وجل يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت فيما يتعلق بالقبر، فبيّن لنا إن على قدر ثبات الإنسان على القول الصالح يكون سبب لثبات الإنسان على القول الصالح داخل قبره. فعلى قدم الإنسان كثير الذكر لله عز وجل على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من الفتنة وينجيه أيضا من العذاب. كذلك أيضا من البشريات لكل من مات بداء البطن، أي إنسان مات بمرض في بطنه، مات بالكبد، مات بكانسر في الكبد، مات بكانسر في الأمعاء، مات بأي صورة من صور مرض البطن، النبي صلى الله عليه وسلم قال بشارة لهؤلاء: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هنا يبان لينا بالفعل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول دروس عقيدة كده، لا، ده كل درس من دروس الاعتقاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه إن آدي العذاب والأعمال المنجية، آدي النعيم وآدي الأعمال الموصلة، علشان ترتبط العقيدة بالعمل فينجو الإنسان في الدنيا وينجو الإنسان في الآخرة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.